أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أنه لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل ولا للمعتد رجعيا اتفاقا، ووصل بنا الكلام إلى قول الماثل ويجوز في المعتدة بائنان. قال الشارح كالمختلعة، المختلعة تبين بمجرد أن يختلعها الرجل، غاية ما في الأمر، ولا يجوز له إرجاعها في العدة إلا أن ترجع في البدل. وقال ويجوز في المعتدة بائنا كالمختلعة التعريض من الزوج وغيره، التعريض يجوز، أما التصريح فرح يجي تفصيل أنه من الزوج يجوز ومن غيره يجوز. كلامنا الآن في التعريض، التعريض من الزوج وغيره وإن لم تحل له في الحال. شئ وإن لم تحل له في الحال، يعني لو فرضنا أنها كانت في الطلقة الثالثة بحيث أنه لا تحل، أنها لا تحل له ماذا في الحال، بل تتوقف حليتها على المحلل، فحتى في هذه الصورة يجوز التعريض من قبله. طبعا يا أخوان عندنا الآية أجازت التعريض بالمعتدة عدة وفاة، وهي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا، يعني حتى تنتهي العدة.
تعزموا عقدة النكاح يعني لا تعزموا عقدا،
يعني نعم لا تجروا العقد حتى يبلغ الكتاب أجله. طبعا سيد محشي ذكر أن الآية وإن كانت في عدة الوفاة إلا أنها لا تختص بها، فهي تدل على عدم جواز التصريح بالعقد. وعليكم السلام ورحمة الله، لأن الآية قد جوزت التعريض فبيكون مفهومها عدم جواز التصريح، وطبعا هذا مبني على ماذا؟ على مفهوم على ثبوت المفهوم للوصف وهو ضعيف. يعني تجويز الآية للتعريض لا يدل على عدم جواز التصريح، بل قد يكون التصريح جائزا، وإنما ذكرت الآية التعريض لأنه عادة وعرفا لا يقع التصريح في عدة الوفاة، وما يقع من المكلفين بحسب المتعارف هو التعريض، فدلت الآية على جواز التعريض ولا يكون لها مفهوم أن التصريح لا يجوز. ولكن من بنى على أن للآية مفهوم قال يستفاد جواز التعريض وعدم جواز التصريح. على كل حال قال ويجوز في المعتدة بائنا كالمختلعة التعريض من الزوج وإن لم تحل له في الحال، كما لو كانت في الطلقة الثالثة وتتوقف حليتها على المحلل وغيره، ومن غير الزوج أيضا يجوز التعريض، لأن محرم إنما هو التعريض بذات البعل أو بالمعتدة رجعيا لأنها بحكم ذات البعل، وفي غير ذلك ما عندنا دليل على حرمة التعريض، بل الآية دلت على جواز التعريض في عدة الوفاة ولا خصوصية لعدة الوفاة في المقام. قال والتصريح منه، يعني ويجوز التصريح من الزوج، وهو أي التصريح الاتيان بلفظ لا يحتمل غير إرادة النكاح. تقدم معنا بالأمس بيان معنى التعريض اللي هو الاتيان بلفظ، التعريض كان الاتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها مع ظهور إرادة النكاح. أما التصريح فهو الاتيان بلفظ لا يحتمل غير إرادة النكاح، فإذا ويجوز التصريح من الزوج إن حلت له في الحال. التصريح إنما يجوز إذا حلت له في الحال. متى تحل له في الحال؟ بأن كانت على طلقة أو طلقتين. ها؟ لا مرجعية مختلعة، بس في الطلقة الأولى أو في الطلقة الثانية لا تحتاج إلى محلل، إذا رجعت في البدل برجعها بالعدل. أما في الطلقة الثالثة حتى لو رجعت في البدل ما في رجعها، حتى تنكح رجلا
زيدا.
نعم يجوز التعريض ولكن لا يجوز التصريح. لذلك قال إن حلت له في الحال بأن تكون على طلقة وإلا شيخنا الرجعية فإن حكمها حكم ذات البعل لا يجوز التعريض أصلا. نعم غير المقتلعة يعني كأنه ما ذكرته الآية من عدة الوفاة على كل حال قال مش تحل له يجوز التعريض. ها لا لا إن حلت له في الحال ما لا راجع إلى المقتلعة بس عم قول قوله كالمختلعة ما خصص بالمختلعة لأنه يجوز التعريض في المعتد عدة وفاة كما نصت عليه الآية. قال إن حلت له في الحال بأن تكون على طلقة أو طلقتين وإن توقف الحل على رجوعها في ماذا؟ في البذل. لأنه أنتم بتعرفوا المختلعة صحيح بالطلقة الأولى يحل له تحل له وبالطلقة الثانية تحل له ولكن لا يقدر على إرجاعها إلا إذا رجع في البذل. أما بالطلقة الثالثة حتى لو رجعت في البذل لا يستطيع إرجاعها. لا المختلعة تبين ولكن إذا رجعت في البذل بتصير كالرجعية يجوز له إرجاعها
إلا
ترجع خلاص بعد بعقد جديد.
ولكن يجوز التصريح
منه إن حلت له في الحال. قال ويحرم أي التصريح منه إن توقف حلها على المحلل. هذا بالنسبة للزوج هذا بالنسبة للزوج صار كغيره لأنه الحين إنه فضلا عن غيره كذلك يحرم التصريح منه. قال وكذا يحرم التصريح في العدة من غيره مطلقة. شو يعني مطلقة؟
من الزوج.
لا قلنا ويحرم التصريح منه أي من الزوج إن توقف على حلها له إن توقف حلها له على المحلل. وكذا يحرم التصريح في العدة من غيره مطلقة يعني سواء توقف حلها على الزوج على المحلل أو لم يتوقف غير الزوج يحرم التعريض منه في العدة مطلقة. لذلك قال سواء توقف حلها للزوج على المحلل أم لا
مطلق العدة.
كلامنا بالعدة البائنة مصدر المسألة كلامنا بالعدة البائنة العدة الرجعية تقدمت بالأمس قلنا يحرم التعريض بالمعتد بالعدة الرجعية لأنها بحكم الزوجي وانتهينا. قال مطلقة أي سواء توقف حلها للزوج على محل الأملاك. وكذا منه يعني وكذا يحرم من الزوج بعد العدة وكذا منه أي وكذا يحرم من الزوج بعد العدة في الطلقة الثالثة يعني في الطلقة الثالثة التي يتوقف منه حلها على المحلل يحرم منه بعد العدة. ليش يحرم منه بعد العدة؟ حتى في الطلقة الأولى بعد العدة. ليش؟ لا لا ليش الطلقة الأولى؟ لا الطلقة الأولى والثانية بانت جنبا له أن يتزوجها بيعرضوا بصدح الطلقة الثالثة كلامنا فقط. ليه؟ لأنها لا تحل له فلا بد أن تنكح غيره فيحرم التصريح التعريض منه فضلا عن قبل المحرم. طبعا يحرم التعريض منه فضلا عن التصريح. لذلك
خصوص الثالثة بس بعد العدة
لأنه بخوض الأولى إذا بعد العدة هو له أن ينكحها بعقد جديد يصرح
حتى أثناء العدة.
ها؟ حتى أثناء العدة شو؟ إلا أثناء العدة إذا كانت في الأولى والثانية يحل له التصريح. أما بالثالثة يحل له التعريض ولكن يحرم عليه التصريح. فإذا وكذا منه بعد العدة يعني في الطلقة الثالثة كما قال السيد المحشي وكذا منه أي من الزوج يحرم التصريح من الزوج بعد العدة في الطلقة الثالثة بعد العدة في الطلقة الثالثة كما يحرم التصريح في العدة من الطلقة الثالثة يحرم بعد العدة في الطلقة الثالثة. يتقدم منا أن الزوج يحرم التصريح منه في العدة من الطلقة الثالثة ويحرم منه التصريح بعد العدة في الطلقة الثالثة لأنها حرام لأنها حرام عليه. لابد أن تنكح زوجا غيره. لابد أن تنكح زوجا غيره. قال ويحرم التعريض للمطلقة تسعا للعدة من الزوج. لأنه إذا طلقها تسعا للعدة شو بصير؟ تحرم عليه مؤبدا. وكذا يحرم التعريض للمطلقة تسعا للعدة من الزوج. لأنه نحن قلنا الطلاق تسعا بحرمها إذا كان عدي مش سني من الزوج. يحرم التعريض من الزوج فضلا عن التصريح يعني لامتناع نكاحه لها. ما بيجوز بقى خلص حرمت عليه مؤبدا حتى بمحل ما بقى تحله. ومثله يعني ومثل الطلاق تسعا للعدة الملاعنة. لأنه بالملاعنة سواء لعنها بسبب نفي الولد أو لعنها بسبب ماذا قذفها بالزنا بالنهاية تحرم عليه مؤبدا. ونحوها من المحرمات على التأبيد. كل امرأة محرمة على الرجل مؤبدا خب واضح أنه يحرم التعريض بالعقد لها. ويجوز التعريض لها من غيره من غير من حرمت عليه مؤبدا كغيرها من المطلقات بائنا. لأن المطلقة بائنا يجوز التعريض. وقلنا الآية وإن كان موردها التعريض بالمعتد عدة وفاة إلا أنه ما في خصوصية للمعتد عدة وفاة وتدل على جواز التعريض بالمطلقة بائنا. أما دلالتها على حرمة التصريح فمبني على مفهوم الوصف اللي فيه كلام. طيب قال واعلم أن الإجابة تابعة للخطبة. الخطبة يا أخوان اللي بالكسب هي أن تطلب المرأة للتزويج من نفسها أو من وليها. والخطبة بالضم هي ماذا؟ هي الكلام الذي يقال قبل العقد والذي يستحب قوله قبل العقد. فالخطبة قال واعلم أن الإجابة تابعة للخطبة. شو يعني تابعة للخطبة؟ في الجواز والتحريم. يعني إذا جازت الخطبة جازت الإجابة. وإذا حرمت الخطبة تعريضا أو تصريحا حرمت عليها الإجابة. يعني إذا إجا واحد عرض بذات بعل أو عرض بالمعتدة رجعيا هذا تعريضه محرم أو جائز؟ إجابتها محرمة. وإذا المعتدة بائنا عرض بها فإجابتها جائزة. لذلك قال واعلم أن الإجابة تابعة للخطبة في الجواز والتحريم. طيب لو فعل الحرام يا أخوان لو فعل الحرام شعر لو فعل الحرام يعني هي معتدة بالعدة الرجعية وتحرم يحرم خطبتها تعريضا أو تصريحا فأن عرض بها. لو فعل الحرام هذا له أثر في حرمة نكاحها بعد انقضاء العدة؟ لا أثر له. بيكون فعل حراما وهي إذا أجابته فعلت حراما ولكن لا أثر لهذا الحرام في حلية نكاحها بعد العدة. لذلك قال ولو فعل الممنوع شرعا تصريحا أو تعريضا إما صرح أو عرض بالعقد لها في العدة لم تحرم بذلك. يعني بفعله هذا الحرام لم تحرم بذلك فيجوز له بعد انقضاء العدة تزويجها. حرام تكليفي بس ما له أثر على حلية نكاحها بعد العدة وضعا. واضح الكلام يا أخوان؟ قال كما لو نظر إليها في وقت تحريمه ثم أراد نكاحها. يا أخوان بفترة العدة الرجعية بجزء ينظر إليها النظر المحرم إلا على الزوجة ما بيجي ينظر إليها لأنه هي بحكم متزوجة هي بلا أجنبية عليه هي بلا تزال في عدة في عدتها الرجعية. لو فرضنا نظر إليها نظر محرم كما لو نظر إليها بشارة ورجعت انقضت عدتها بجوز أن ينكحها أو لا يجوز أن ينكحها. فكذلك لو خطبها تعريضا أو تصريحا في العدة الرجعية فعل حراما ولو أجابته فعلت حراما ولكن بعد انقضاء العدة بعد انقضاء العدة جاز نكاحها
بالأشكال. بين العدة بين كونها معتدة وبين كونه متزوجا يعني
حتى لو الشيء فعل حراما، ولكن إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها جاز له نكاحها ولو كان طلاقها بسبب تعريضه أو تصريحه جاز له نكاحها. حكم تكليفه ليس إلا واضح الكلام لهنا يا أخوان. قال الثامنة عشر: تحرم الخطبة بعد إجابة الغير. كيف تحرم الخطبة بعد إجابة الغير؟ منها متعلقة بإجابة، يعني سواء تحققت الإجابة منها أو من وكيلها أو من وليها. تصوير المسألة: إجا زيد، جاء زيد وخطب هندا، فأجابت هند، إما أجابت بنفسها أو أجاب وكيلها أو أجاب وليها بالقبول، بس بعد ما وقع العقد، ولكن أجابت بالقبول وقبلت زيدا الذي خطبها. هل يجوز لعمر أن يخطبها بعد أن أجابت زيدا؟ لا يجوز. ليش؟ للنهي الظاهر في ماذا؟ في التحريم. والبعض سنقرأ رواية النهي الظاهر في التحريم اللي هي: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لا يخطب نهي ظاهر في التحريم، ولكن البعض استضعفوا سند هذا النهي فماذا؟ فقالوا بالكراهة، استضعافا لسند هذا النهي قالوا بالكراهة. والقول بالكراهة استضعافا لسند النهي مبني على ماذا؟ على تعميم التسامح من أدلة المستحبات إلى أدلة مكروهات. وإلا لو قلنا بأن التسامح يختص بأدلة المستحبات فلا نستطيع من خلال رواية ضعيفة سندا أن نثبت الكراهة. إذا قلنا بالتسامح في أدلة المستحبات، وإلا هناك من ينكر قاعدة التسامح سواء في المستحبات أو في المكروهات مطلقة، ولم تثبت هذه القاعدة. على كل حال، قال الثامنة عشر: تحرم الخطبة بعد إجابة الغير منها، أي من المخطوبة أو من وكيلها أو وليها، لقوله صلى الله عليه وآله: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فإن النهي ظاهر في التحريم. ولما فيه من إيذاء المؤمن، يا أخوان، هذا النوع من الإيذاء قد لا يكون محرما. الآن أنا إذا عندي أرض وبعتها، والدتي تتأثر وبيحرم علي بيع أرضي؟ لا، لأنه هذا تأدي مو إيذاء. هي إذا كان الإنسان، طبعا مش عم نحكي بما هو الأكمل، لا شك ما هو الأكمل الإحجام عن البيع حتى لا تتأذى الوالدة أو الوالد، ولكن إذا تصرف الإنسان فيما يرجع إلى نفسه وكان تصرفه هذا سببا لتأذي الغير، لا يحرم عليه هذا التصرف. الآن إذا هناك بعض الناس يا أخوان إذا يرون على غيرهم نعمة يتأذون، وما ما يحرم علي أن إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يظهر أثر نعمته عليه، ما يحرم هذا. فإذا ولو كان يحرم أذية المؤمن، خذ ما في مرأة إلا وتأذى إذا تزوج زوجها، فكان ينبغي أن نقول بحرمة الزواج الثاني حتى لا تتأذى المؤمنة الأولى، وهذا يحرم إيذاؤها. أما إذا كنت أنا أتصرف بما يرجع إلي وهي تتأذى لضعف إيمانها، فهذا مو محرم. فإذا ولما فيه من إيذاء المؤمن هذا يصلح تبريرا للحكم بعد ثبوته للدليل، أما ما بيصلح إلا للحكم. يعني إذا ثبت النهي منقول لعل الحكمة هي مراعاة حق المؤمن وعدم تأذي المؤمن، أما إذا دليل الحرمة غير تام فنفس تأذي المؤمن لا يصلح وجها لتحريم الخطبة على خطبته. وضح الكلام؟ قال لما فيه من إيذاء المؤمن وإثارة الشحناء المحرم. الشحناء هو الضغينة التي تصير في القلوب. يا أخوان المسألة شبيهة بالدخول في صوم المؤمن، واللي ورد الدليل صراحة الدخول في صوم المؤمن. لولا الدليل خذ هذا حق، طلب أن يعقد البيع بعد ما وقع من حقي أن أساوم على المبيع ولو كان غيري يساوم عليه، بس الدليل ورد بصراحة الدخول في صوم المؤمن. كذلك هنا نقول طلب أن يعقد النكاح ما وقع من حقي أن أقصر حتى لو خطب غيره، ولكن ورد النهي عن الخطبة على خطبة المؤمن. ها؟ لا أنا ما قصد إيذاء، أنا عم مارس حق الشرع. هو يتأذى، هو يتأذى، هو يتأذى.
كان الحر يحكم بالحرام.
لا إذا تم الدليل على الحرمة. لا إذا تم الدليل على الحرمة ما بقى بهمني يتأذى أو لا يتأذى. يحرم لقوله صلى الله عليه وآله لا يحسبن أحدكم على خطبة أخيه في أمان الله للدليل.
بس موضوع إذا كان يحرم فعلا
إيه؟
هل تكون هل يتحقق الإيذاء أم يتحقق؟
لا ما في إيذاء، هو متأذي من قبل ما في إيذاء
ولو كان حراما.
لا سيدنا نحن عم نقول إذا ما تم الدليل على الحرمة تأذي المؤمن لا يصلح وجه
الله.
أما إذا تم فيحرم سواء كان هذا تأذي يتأذى أو لا يتأذى سبق الإيذاء صار يحرم بالدليل الخاص. قال وإثار لما فيه من إيذاء المؤمن وإثارة الشحناء المحرم فيحرم ما كان وسيلة إليه، يعني ما كان وسيلة للإيذاء وإثارة الشحناء. ونحن قلنا يا أخوان هذا مش وسيلة، أنا قد ما يكون من قصد إيذاؤه هو يتأذى، أنا عم مارس حق الطبيعي هو يتأذى من ذلك. الآن يا أخوان إذا جاري فتح دكانا إلي حق أفتح دكان بجانبه ولا لا؟ ألا أقطع أنه يتأذى؟ أكثر الناس يتأذون. ليش؟ لضعف إيمانه، بيقول أنه هذا أقطع عن الرزق، وهذا ضعف إيمان، وإلا الرزق بيد الله عز وجل. فبصير يحرم علي أن أفتح دكانا لأنه صاحب الدكان جاري يتأذى وهو مؤمن. ما بصير. فإذا قال ولو رد، ولو رد مين؟
خاطب.
الخاطب أي خاطب؟ الأول لم تحرم خطبته الثاني إجماعا، بل ردت الأول شو بصير وقف عليه إذا خطبها بعد ما بيجوز لغيره أن يخطبها؟ لا. قال ولو انتفى الأمران، ما هما الأمران؟ الرد والقبول، الرد والإجابة. يعني خطبها الأول فلا ردته ولا قبلته ولا أجابته، مقتضى إطلاق النص ماذا؟ لا مقتضى إطلاق النص حرمة الخطبة الثانية، لأنه النص مطلق قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فعلى خطبة أخيه سواء كانت خطبة أخيه تعقبها إجابة أو لم يتعقبها إجابة. بتقلي طيب متى ساعتها تحل خطبة الثانية؟ إذا ماذا؟ إذا تحل خطبة الثاني، إذا أعرض الأول عن الخطبة أو رجعت لي الأول. أما إذا كانت لا تزال تفكر ولم تحضر ولم ترد فيحرم لإطلاق النص. قال قال ولو انتفى الأمران، يعني الرد والإجابة، فظاهر الحديث التحريم أيضا. ليش ظاهر الحديث التحريم؟ لأنه مطلق مطلق. قال لكن لم نقف على قائد ظاهر النص مقتضى اطلاق النص اذا ارتفع الامران حرمة خطبة الثاني، ولكن لا قائد بالتحريم في هذه الصورة، لا قائد بالتحريم في هذه الصورة. بين الاصحاب، الاصحاب حرموا فيما لو اجاب الاول حرموا خطبة الثاني، اما لو لم تجب ولم ترد مقتضى اطلاق النص حرمة خطبة الثاني، الا انه لا قائل من الاصحاب بالحرمة.
يعني الحديث النبوي هل من الاصحاب الامامية من قال ب
نعم قالوا بالتحريم، اما يرجع يقول وقيل فكره والبعناس من قال بالتحريم. طريقة الأصحاب تختلف عن طريقة المتأخرين، ما أكثر الروايات المرسلة والنبويات اللي عمل بها الأصحاب وأفتوا على طبقها. ما تقيس طريقة القدماء على طريقة المتأخرين المتأخرين والمعاصرين من علمائنا. بل قال ولو كالها، مش قلنا إذا خطبها الأول تحرم على الثاني؟ إذا خطبها الأول وأجابك الأول ألا تحرم على الثاني؟ طب لو الثاني خالف وخطبها رغم أن الأول قد خطبها وأجابها، خالف الثاني وخطبها أثر، ولكن هذا يؤثر في حرمة عقده عليها؟ لا ما يؤثر. لذلك قال ولو خالف يعني الثاني وخطب بعدما خطب الأول وأجابته وأجابته وعقد صح عقده. يعني هذا جهة أول شيء مؤمن فقير خطبها قائلة، بعد فترة خطبها مؤمن غني، طبعا المؤمن الغني أثم لأنه خطبها بعد إجابة الأول أثم، ولكن إذا عقدت قبلت وعقدت عليه عقده صحيح، يعني حكم تكليفي بحت ما لا أفا وضعي. قال إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة وصحة العقد. بتقول النهي عن المعامل يقتضي فساد، هذا اللي ما في نهي عن العقد هون، النهي عن الخطبة. لو كان النهي نهيا عن العقد لوقع الكلام عند ذلك أن النهي عن المعامل يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها، إلا النهي هنا إلا أن النهي هنا لم يتعلق بالعقد بل تعلق بالخطبة.
لكن العقد
لا، الخطبة مقدمة من مقدمات العقد، النهي عن نفس المعامل وقع الكلام أنه يقتضي فسادها أم لا. قال وقيل تكره الخطبة، أي خطبة خطبة الثاني بعد إجابة الأول، وقيل تكره الخطبة بعد إجابة الغير من غير تحريم. طب شو مستند القائلين بالكراهة من غير تحريم؟ قالوا بأصالة الإباحة، الأصل البراءة، خطب الأول أشك يحرم خطبة الثاني أو لا، الأصل عدم الحرم، براءة من الحرم. قال بأصالة الإباحة وعدم صيرورتها بالإجابة زوجة، بإجابتها للأول يعني صار زوجي للأول، لا تصير زوجة عقد مو بالخطبة، وعدم صيرورتها بإجابة الأول زوجة. طيب والرواية لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه؟ قالوا ولعدم ثبوت الحديث كحديث النهي عن الدخول في صورها، يعني حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لم يثبت كثبوت حديث النهي عن الدخول في صور المؤمن، واللي مر معنا وين في كتاب المتاجر. قال وهذا أي الكراهة أقوى من الحرمة، وإن كان الاجتناب يعني عدم الخطبة على خطبة المؤمن طريق، ليش؟ لوجود القول بالتحريم بين فخروج عن شبهة التحريم الاجتناب وترك الخطبة على خطبة أخي المؤمن هو الأقوى. واضح الكلام يا أخوان؟ قال هذا كله في خطبة من؟ في خطبة المسلم. يعني إذا كان الخاطب الثاني، إذا كان الخاطب الأول مسلم، لا إذا كان الخاطب الأول مسلم يحرم أو يكره الخطبة على خطبته. أما إذا الخاطب الأول بالمي عفوا أنا الشباب، الخاطب الأول كيف يكون بالمي؟
ايه دمية دمية
ودمية، ها اذا كانت دمية ولا اذا كانت مسلمة، اذا كان القاتل اول دمية وخطبت دمية فلا حرمة ولا كراهة. ليش؟
ليس خيف
احسن، لان النص عبر لا يخطب احدكم على خيف، ولا اخوة بين المسلم والذمي والكافر حتى لو كان ذميا. فاذا قال هذا كله في الخاطب المسلم، يعني إذا كان الخاطب الأول مسلما، أما الذمي إذا خطب طبعا ما راح يخطب مسلم الذمي، راح يخطب ذمية، أما الذمي إذا خطب الذمية لم تحرم خطبة المسلم لها. ليش قال ذمية؟ لأنه إذا خطب غير الذمية ما بجوز للمسلم أن يخطبها، الكافرة الوثنية ما بجوز للمسلم أن يخطبها، واضح الكلام؟ لذلك خطب ذمي وخطب ذمية،
ذمية أخص من الكتاب، ذمية أخص من الكتاب،
مقصودنا هم أن تقبل منهم الذمي يعني أهل الكتاب، وهذا مرة التعبير معنا سابقا. قال وأما الذمي إذا خطب الذمية لم تحرم خطبة المسلم لها قطعا. ليش؟ للأصل وعدم دخول الأصل اللي هو أصالة البراءة، وعدم دخوله في النهي. من اللي لا يدخل في النهي؟ الذمي، لقوله صلى الله عليه وآله على خطبته أخيه، والذمي ليس أخا للمسلم. واضح الكلام؟ واضح الكلام إلى هنا؟ واضح. ومن الواضح أنه ما تشهد الحكم مراعاة حق المسلم. الذمي منه أخ للمسلم حتى يراعى حقه، فلا تحرم ولا تكره الخطبة على خطبته.
وبين المؤمن والمخالف،
ها؟
بين المؤمن والمخالف
على انه يعني بناء على مو كافر، حتى مع قوله لا قران لا اخوه بيننا، لا اخوه بيننا وبينهم. لذلك سيما اذا كان المخالف خاطبا لمن؟
شعيب.
للمؤمن، للمؤمن فلا شك. ولكن نفس الكلام ياتي في المخالف يا اخوان. مثلا ورد عندنا بالادله تحرم غيبه المؤمن، خب أو الآية الكريمة أيحب أحدكم أن يأخذ لحم أخيه ميتا، المخالف ليس أخا للمؤمن، ليس أخا للمؤمن. فكذلك هنا لا يقتضن أحدكم على خطبة أخيه، هؤلاء ليسوا بإخوان لنا، لذلك يجوز لا يكره، لا يحرم ولا يكره الخطبة على خطبتهم، بل قد يرجح ذلك فيما لو كان المخالف خاطبا لمؤمن. التاسعة عشر، يكره العقد على القابلة المرضية. من هي القابلة؟ التي تلي ولادة الرجل، هي التي تولده، الذي إلى يومنا هذا يقال لها القابلة. البيلي في عرفنا اللي هي القابلة، يكره العقد على القابلة مطلق القابلة، لا القابلة المربية، لأن الرواية عللت أنها بمنزلة الأم. قال يكره العقد على القابلة المربية للنهي عنه في عدة أخبار، في أخبار كمها طيب هنا النهي ظاهر في التحريم، ولكن حملناه على الكراهة المحمولة على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل صريحا على الشرك. على من الروايات التي تنهى يا اخوان، مثلا لاحظوا خبر جابر بن يزيد عن ابي جعفر عن القابلة، ايحل للمولود ان ينكحها؟ قال لا، ولا ابنتها، يعني ولا ينكح ابنتها وهي بعض امهاته. واضح؟ نهي. ولكن هذا النهي محمول على الكراهة لا على التحريم. ليش؟ للرواية المصرحة بالحليم، يتزوج الرجل المرأة التي قبلته يعني ولدته، يعني اللي هي وليت ولادته يعني. فقال عليه السلام سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك، فلنقص الحلية أم لا؟ نقص الحلية.
قبلته
هذه الرواية الأولى الآن سأرجع إليها. طيب الرواية اللي نهت عن التزويج من القابلة فيها أنها مربية أو مطلقة؟ الرواية اللي قرأناها مطلقة، قيدوها بالقابل المربي بماذا؟ قيدوها بالقابل المربي بالرواية الأولى اللي هي خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها، فقال هم شو المقصود تقبل الرجل؟ ها؟ لا بعض الناس ما أقصد التربية، التقبيل. قال إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي. فالإمام قيد ماذا؟ قيد بأن تكون مربية. فلذلك قيد العلماء القابل المربي بكراهة ماذا؟ بكراهة التزويج منها.
قبلته وربته وكفلته، نعم. العصر تفسير،
كيف يعني؟
يعني وكأنه التطبيق
هو ربه التربية. لا أبدا، القابلة مين مين فينا القابلة ربته؟
نعم يأتي طيب، إن كانت قبلته وربته
القابلة
حياته
إيه؟ تقبل الرجل
وكأنه التطبيق هو ربه التربية، يعني ربته طويل ولا تقبله.
هي التقبل أولا، القابلة هي التي تلي الولادة، إذا قبلته المرة والمرتين والثلاث ولكن لم تكفله ولم تربه لا يترك التزويج معه. أما إذا كانت كفلته وربته فعند ذلك يكره التزويج منها. إذا هو مفاد النص
لو قبلته 100 مرة مثلا،
هلا ثابت؟ لا يعني نقول إذا القابلة قبلته مرتين وثلاث إلا أنه لم يصدق عرفا أنها ربته، لح يجب من الشرع أن المعتبر صدق المسمى عرفا أن يصدق عليها عرفا مربي مو مجرد قابلة، ولو قبلته مرتين وثلاث ونحو ذلك.
وشكرا لو قبلته 1000 مرة ثانية
إذا لم يصدق المربي لا يكره، لا يكره ما دام على صدق على على صدق التربية.
لربته وكفلته وكأن المرض في
كفلته معطوف على
ربته، المرض من التقدير والتربية يعني. يعني لو ربته ما
ربته في العصر التغير، الأصل في العطف التغير. إذا كانت قبلته وكفلته وربته فضلا عن كونها قابلة بدها تكون ماذا؟ مربية حتى يشرح.
مش مواد التقبيل،
لا التقبيل اللي قبلته المرة والمرتين. أما إن كانت هذه القابلة قبلته تقبيل مرد تقبيل بلى، القابلة قبلته مرة ومرتين ولكن لم تربه لا تكره. إذا القابلة اللي قبلته مرة ومرتين وثلاث ربته تكره. المدار على أن تكون قابلة ما في موضوعية قبلته مرة أو مرتين أو ثلاث، المدار على أن تكون قابلة من جهة وأن تكون ربته من جهة أخرى. لا حفاظة الشرع ما في موضوعية على أن تكون قابلة وأن تكون ربته، لا حفاظة إنه لو كانت قابلة ولا المربي أو ربت ولا تكون قابلة لا يكره.
بالنسبة للروس المعروض صلى الله عليه اللي نصت على الحل في خصوص القابلة،
نعم.
طب ليش ما حملنا الروايات فوق على الحرمة وحملنا هذا على الكراهة لأنه بتعارض رواية أبي عبد الله؟ ليش حملنا الكل على الكراهة وحملنا بالمربي؟ لأن القابلة المربية تحرم والقابلة غير المربية تحرم.
يعني رواية الحلية مقصودة مطلقة،
رواية الحلية لا مقصودة بالتي قبلته ما نصت على
المرأة، لا قبلته يعني زوجة المرأة التي قبلته مش قبلته،
مش قبلته
قبلته يعني ولدت
ايه قابلة
اللي تنص على الحلية
ايه ما مش في حلية المربية.
يعني
فرق بين المربية
لأنه ما في عندنا ما يوهم، يعني نحن أصلا ما عندنا ما يوهم حرمة القابلة إلا إذا كانت قابلة مربية، لأنه ما أخذت النصوص السابقة بعد تقييد المطلق بالمقيد بيكون النص ظاهر في ماذا؟ في النهي عن التزويج من خصوص القابلة المربية، فيحمل نص الحلية على خصوص القابلة المربية اللي ورد النهي عنها في النصوص. يعني النهي بعد الجمع بين النهيين، النهي عن التزويج من القابلة مطلقا والنهي عن التزويج من القابلة المربية، وحمل النهي على النهي من التزويج من القابلة المربية بصير نص الحلية نص على جواز التزويج من القابلة المربية، فيحمل النهي على الكراهة. وإن كان الجمع بين الروايات هذه الروايات طريق آخر، ولكن الحكم مسلم أنه كراهة بين الأصحاب ولم يقل أحد بالحكم، الحكم من المسلم أنه كراهة. لذلك قال للنهي عنه في عدة أخبار المحمولة على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل صريحا على الحل، وقيل تحرم عملا بظاهر النهي لو وقيل تحرم هنا القول عملا بظاهر النهي، قيل تحرم اللقاء بالتحريم في عدة شو عمل يا أخوان اللقاء بالتحريم كيف جمع بين الرواية؟ قال إنه القابلة المربية تحرم بظاهر النهي والنص في الحلية مورده القابلة التي لم تربي، الشيء اللي كان عم يتفضل فيه شوي الشيخ. طيب ولو قبلت هي واو التأنيثية، ولو قبلت ولم تربي أو بالعكس كان بالعكس ربت ولم تكن قابلة لم تحرم، صح. إذا قبلت ولم تربي أو ربت ولم تكن قابلة لم تحرم قطعا. أما إذا قبلت وربت المشهور هو الكراهة وقيل بالحرم. الحرمة. والمعتبر في التربية سيدنا ما هو؟ المعتبر في التربية مسماها. مسماها شو يعني؟ مسمى التربية عرفا عملا بالإطلاق، يعني ما يصدق عليه عرفا أنها ربته، ولو أنه كان تحت كفالتها فترة زمنية معينة يصدق عرفا معها أنها ربته، يصدق عرفا معها أنها ربته. وضحت المسألة يا أخوان؟ فإذا صار عندنا وجهان للجمع بين هذول، وجه حتى النصوص الحلية حتى على القابلة المربية، وحمل النهي عن تزويج القابلة المربية على الكراهة، وجه قال نص الحلية مورده القابلة غير المربية، وأما القابلة المربية فالنهي ظاهر في التحريم فيها وأكثر التحريم. قال وكذا يكره العقد على بنتها. ليش يكره العقد على بنتها؟ لما تضمنه النص، لأنها بمنزلة أخته، يعني هي القابلة المربية بمنزلة أمه وبنتها بمنزلة أخته، لذلك الإمام قال لا ولا ابنتها وهي بعض أمهاته. قال كما أن القابلة بمنزلة أمه لورودها أي البنت معها أي مع القابلة في بعض الأخبار. وكان عليه على مين؟ على الماتن أن يذكرها، أن يذكر البنت، لأنه وردت في الخبر مع القابلة، فلا وجه لإفراد القابلة المربية بالذكر، إلا أنه لا قائل هنا بالبنت بالمنع، بالقابل المربي في قول بالتحريم وإن كان المشهور الكراهة، أما بالبنت فلا قائل بالتحريم. قال وكذا يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته لأمها. كنت متزوج امرأة فارقتها، بعدما فارقتها تزوجت وولدت بنتا، يكره أن أزوج ابني من هذه البنت. بدنا نجيب عبارة جامعة، يكره أن أزوج ولدي من ولدها الذي ولدته بعد مفارقتي لها، ولد أعم، يعني سواء تزوج بنتي من ابنها أو ابني من بنتها الذي ولدته بعد مفارقتي لها. ليش؟ للنصوص الناهية عن ذلك. طبعا الماتن خصص المسألة بماذا؟ بأن يزوج ابنه من بنت زوجته المولودة بعد مفارقته لها. الشارح لح يقول له انت ليش خصص النص عام أن يزوج ولده من ولدها، والولد بيشمل البنت والبنت، فما في موجب للتخصيص الذي ذكره في المثل، لأنه روايات عامة. لذلك قال النص يا أخوان، قال محمد بن علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعدما تلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده، يعني إذا ولدت بعدما فارقها كره أن يتزوج أحد من ولده أحدا من ولدها إذا ولدت بعدما فارقها. لذلك قال لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب، وكان قبل ذلك أبا لها. رواية أخرى يا أخوان، سألت أبا عبد الله عن الرجل صار بمنزلة الأب للبنت التي ولدتها بعدما فارقها،
وكان قبل ذلك أبا لها،
يعني لو أنه قبل المفارقة، لو أنها قبل الإقاء، لو أنه قبل المفارقة ولدت هذه البنت، لكن هذه البنت لا عفوا وكان قبل ذلك أبا لها،
يعني
هي ربيبة بالنهاية، هي بالنسبة له هو هي ربيبة محرمة عليه، عم نحكي بالنسبة لابني وكان قبل ذلك أبا لها،
يعني بمعنى أنه الربيب
بمنزلة
البنت
كما واحد الربيب بمنزلة البنت، يعني لعله ناظر إلى كونه التعبير شوي. فطلقها يعني طلق الأم فصار بمنزلة الأب لهذه البنت،
وكان قبل ذلك أبا لها كانت ربيبة له يعني. كانت
إذا بعد مفارقتها أو إذا ولدتها تكون ربيبة؟
نعم.
إذا بعد ما فارقتها تكون ربيبة ولدتها؟
لا ربيبي هذا ربيبي يعني لا يشترط أن تتربى في الحجة.
لا يشترط كل زوجة فعلاً.
لا طبعاً لا. لا بنت الزوجة
مطلقة
بل
وأنت مطلقة
بل بنت الزوجة تحرم عليه ولكن حتى لو لم تتربى في حجة.
الكلام صدق يعني إنه ولدتها بعد ما طلقها.
إيه
عقد عليها فترة
طلقها وولدت بنتا تحرم عليه.
عارفين الكلام
تحرم عليه. دخل بأمها وتحرم عليه غاية ما في الأمر لم تتربى في حجره. الكلام في تزويج ابنه منها. سنلاحظ الرواية الأخرى. سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها. قال عليه السلام إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس. مقتضى المفهوم يعني إذا ولدت هذه الابنة بعد أن تزوج بها وفارقها ففيه بأس. و رواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى وزاد وإن كانت من زوج بعدما تزوج
فلا
حمل على الكراهة. إن كانت ولدتها من زوج بعدما فارقها فلا حملت على الكراهة. قال والنهي محمول على الكراهة لصحيح العيس بن القاسم عن أبي عبد الله سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال نعم بنص قال نعم. وسألته عن رجل أعتق سرية أمة ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال نعم. هذا نص في الحلية في الزوج التي فارقها وفي الأمة التي باعها وخلف عليها رجل آخر يجوز لولده أن يتزوج من ولدها ولكن على كراهة للنصوص الأولى الناهية على كراهة للنصوص الأولى الناهية. وطبعا شفت أن النصوص أخذ فيها ولده من ولكن الماثن خصص بابنه من بنتها ما في موجب لهذا التخصيص. لذلك قال وكذا يكره العقد وكذا يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته لأمها وكذا ابنة أمته كذلك يعني يكره أن يزوج ابنه من ابنة أمته التي ولدتها بعد مفارقته لها. قال للنهي عن الباقر عليه السلام معللا بأن أباه أب الولد اللي بده يتزوج بمنزلة الأب للبنت التي يريد أن يتزوجها الابن هو بمنزلة الأب.
قبل المفارقة من الكراهية؟
نعم لا
قبل
لا لا إذا كانت ولدتها إذا كانت ولدتها
قبل المفارقة
قبل زواجه بها لا كرهتها. أما إذا ولدتها بعد أن فارقها وتزوجت بغيره ففيه كرهتها.
ضمن عمل الضوائر
نعم
ذكر عنا أشياء الضوافر
بخبر إسماعيل
فصار من
أنزلت وكان
قبل ذلك
وكان
حصار كان
يعني
أو كان قبل ذلك وبعدين صار
يعني شو تحتاج إلى مراجعة حتى تتضح العبارة الأخيرة ولكن الروايات الأخرى واضحة وصريحة في هذا المعنى. قال وكذا يكره تزويج ابنته لابنها كذلك الشارح عفوا بس تتمة المسألة ونقل كما يكره تزويج ابنته لابنها. ليش؟ كما يكره تزويج ابنه لابنتها يكره تزويج ابنته لابنها لأنه أخذ ولده من ولدها والرواية شاملة لهما الرواية فيها ولده من ولدها لأنه فرضها في تزويج ولده لولدها فلو فرضها المصنف كذلك كان أشمل بل ما يقول ابنه بنت الزوجة يقول ولده لولدها كما قالت الرواية. أما لو ولدتها قبل تزويجه لو ولدت هي هذه البنت قبل أن يتزوج بها فلا تراها لعدم النهي من جهة لأن النهي مخصوص بما لو ولدتها بعد تزويجه ومفارقته لها وانتفاء العلة لأنه لا يكون بمنزلة الأب. كيف يكون بمنزلة الأب وهي ولدتها قبل أن يتزوج بها وأن يتزوج بضرة الأم؟ يأتي والحمد لله رب العالمين مع الاعتذار على الإطالة.